الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم. أما بعد، الحديث الثالث من كتاب فتح الحج والعمرة من كتاب الحج من كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني القدري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال عبد الرحمن بن يزيد النقعي أنه حج مع ابن مسعود فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات، فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، ثم قال: هذا المقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. حديث في الصحيحين كما هو شرط المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة. أولا، بعض ألفاظ الحديث في الصحيحين. البخاري أخرجه قال: حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان، ومسلم قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال: حدثنا أبو معاوية، كلاهما سفيان وأبو معاوية، عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد النقعي قال: رمى عبد الله بن مسعود جمرة العقرب من بطن الوادي بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة. قال: فقيل له: إن أناسا يرمونها من فوقها. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: هذا والذي لا إله غيره مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. السياق لمسلم. والبخاري ومسلم من طريق شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن عبد الرحمن به. لاحظون هنا متابعة بشعبة بالحكم عن إبراهيم، الأعمش عن إبراهيم، مع أن إبراهيم مكثر، الأعمش مكثر عن إبراهيم ويروي عنه، فأنا أتبعه برواية شعبة عن الحكم عن إبراهيم، فهذه الرواية عن عبد الرحمن به، وهو الذي اعتمده المقدسي رحمه الله تعالى في متنه. يبقى هذا السياق الذي أخرجه البخاري ومسلم هو الذي اعتمده المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام من هذا الوجه. ومسلم من طريق يحيى بن يعلى التيمي عن المحيان عن سلمة بن زهير عن عبد الرحمن به، عن عبد الرحمن قال: قيل لعبد الله أي ابن مسعود: إن ناسا يرمون الجمرة من فوق العقبة. قال: فرماها عبد الله من بطن الوادي، ثم قال: منها هنا والذي لا إله غيره رماها الذي أنزلت عليه سورة البقرة. والبخاري قال: حدثنا مسجل عن عبد الواحد بن زياد ومسلم. البخاري قال: حدثنا مسجل عن عبد الواحد بن زياد، واخرج مسلم من طريق ابن زائدة وسفيان. ومسلم قال: حدثنا مجاب بن الحارث التميمي، أخبرنا ابن مسلم، أربعتهم هو عبد الواحد وابن زياد وسفيان ومجاب وابن مسلم، أربعتهم عبد الواحد وابن زائدة وسفيان وابن مسلم، أربعتهم عن الأعمش قال: سمعت الحجاج بن يوسف. وهنا سألت لطيف الأسئلة الحافظ ابن حجر حتى تظن الحجاج من رجال قال: سمعت الحجاج بن يوسف يقول وهو يخطب، وهو يخطب على المنبر: ألف القرآن كما ألفه جبريل. ده السورة التي يذكر، السورة التي يذكر فيها البقرة، هو يخطب على المنبر. السياق في معرفتين في متن، وفي سياق السورة التي يذكر فيها البقرة متن مستقل منذ البداية، والسورة التي يذكر فيها آل عمران، والسورة التي يذكر فيها النساء. وفي سياق مسلم النساء ثم آل عمران. طبعا يذكر آل عمران والنساء تقديم متأكد، البعض يتكلم على تقديم السورة هكذا: آل عمران ثم النساء. تمام؟ واتكلموا في هذه الجزئية بما أذكره على عليكم. وفي السياق مسلم أن نسألكم عن العمران. قال: فلقيت إبراهيم فأخبرته بقوله، أي بقول من؟ الحجاج. فذكرت ذلك لإبراهيم في الرواية فقال، يبقى فلقيت إبراهيم يدل على أنه قابله، فذكرت قد تحتمل اللقاء وتحتمل الوثيقة، تمام؟ فمعنى أنه فلقيت إبراهيم يدل على أنه شافاه بهذا الكلام. فسبه، ودي نقطة، كلمة إيه؟ سبه، إيش قال فيه سبه؟ ها؟ هنحتاج هذه الكلمة إن شاء الله مجلس السبت، في بنتكلم عن مسألة سبت الصحابة، فكلمة السبت لها معاني متعددة، ومن تكلم الأئمة رحمهم الله في مسألة سبت الصحابة سواء كان من الفروع المذهبية وحمل السبت على عدم التأكيد إيش، فلها محامل عند الأئمة رحمهم الله. أما من كفر الصحابة أو قطع خلق النار أو حكم بكفرية كذا، لا شك في كفره بما ذكرته عن الأئمة رحمه الله تعالى رحمة الوجع. وذكرت جملة من أقوال الأئمة في معنى كلمة السبت، ها؟ السبت. وقال: حدثني عبد الرحمن بن يزيد أنه كان مع عبد الله بن مسعود فأتى جمرة العقبة، السياق حين رمى جمرة العقبة فاصطدت الوادي فاستعرضها، في السياق حتى إذا حاد للشجرة أطردها، فرمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاته. قال: فقلت يا أبا عبد الرحمن إن الناس يرمونها من فوقها. هكذا السياق من طريق ابن زائدة وسفيان. قال: سمعت الحجاج يقول: لا تقول سورة البقرة، لا تقول سورة البقرة. هنا فرع ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتحه جزء 3 في اصحاح 80، قال: ولم يقصد الاعمش الروايه عنه، لم يقصد الاعمش الروايه عمن؟ عن الحجاج. فلم يكن باهل لذلك. طبعا الحجاج سبق الكلام عنه عن الترجمه عند الذهبي، قال: الهالك المبين. ترجمه الحافظ ابن حجر هكذا، فهو ذكر هنا هذا الكلام. قال انه لم يقصد رواية عنه، ما قصد ذكر الجزئية التي زعم فيها ان لا تقول سورة كذا ولا ان لا تقول ذكر آل عمران الى اخره، تمام؟ فهو قال: لم يكن باهل لذلك، اي باهل ان يروي عن امام كالاعمش رحمه الله تعالى، وانما اراد ان يحكي القصة، تمام؟ اراد ان يحكي ايه؟ القصة، ويوضح خطأ الحجاج فيها بما ثبت عمن يرجع إليه بذلك. انتبه من هذا الكلام، يوضح خطأ الحجاج بهذا السياق بما ثبت عمن يرجع إليه في ذلك، بخلاف الحجاج وكان ما يرى إضافة الصورة إلى ذلك. فرد عليه إبراهيم النخعي بما رواه عن ابن مسعود من الجواز. تلاحظون هنا إيه؟ في مسائل مهمة، يعني عمن يؤخذ العلم هكذا هكذا، هي احتكموا إلى من؟ إلى كبير من الأكابر ابن مسعود، وعلى من أصحاب ابن مسعود رضي الله عز وجل عنهم، فرجعوا إليه، كأنه رد إليه بالإيه؟ بالنار، بالحجة هكذا، تمام؟ نعم؟ يقول لا مقول صورة بقى صورة، لا مقول الصورة يذكر فيها كذا إلى آخر، يعني ما فرم آخر. قال القاضي عياض: إن كان الحجاج أراد بقوله ألفه جبريل، ركز معانا هذا الكلام. قال القاضي عياض: إن كان الحجاج أراد بقوله ألفه جبريل، ألف القرآن يعني، ها؟ تأليف الآية في كل سورة ونظمها على ما هي عليه الآن في المصحف فهو إجماع المسلمين. يعني كذا البقرة العمرانية كذا بالترتيب الذي هو المصحف عندنا، وأجمع أن ذلك تأليف النبي. طبعا السياق حد ذاته يعني ها يعني حتى تظن ان التاليف ده من نزل يعني النبي جليل او من عند النبي صلى الله عليه وسلم، نرجع الى ربنا جل وعلا حتى لا تقول ان هذا نرجع الى واحد هذا نوحى به اليه. وان كان يريد تاليف السوره بعضها في اثر بعض فهو قول بعض الفقهاء والقراء، ركز بقى معايا، ان كان يريد تاليف السوره بعضها في اثر بعض فهو قول بعض الفقهاء والقراء. طبعا ترتيب الايات او الايات ترتيبها شيء وترتيب الصور شيء اخر، ترتيب الايات هذا مجمع عليه هكذا كل الناس في موضوع هذا الترتيب الموجود، اما ترتيب الصور ده شيء توقيفي ام شيء اجتهادي من الفقهاء. ركز لنا من هذا الكلام. طبعا هذا الجزء ذكرته هنا، وان كان يريد تاليف السوره بعضها في اثر بعض فهو قول بعض الفقهاء والقراء، وخالفهم المحققون وقالوا بل هو اجتهاد من الائمه وليس بتوقيف. انتهى كلامه. طبعا هذا الكلام ارتبط في مجلس ثابت، فما كان امامي الا ان اتصل على شيخ رحمه الله حفظه الله تعالى ورحمه العلوم الشيخ كده حسيني عن هذه المساله، فقال بل هو تلقي هذا نفسه، فقال بل هو تلقي فيه لانه باجماع الصحابه اي ترتيب السوره على ما في المصحف الان، وهذا يرجع الى النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان الصحابه اجمعوا عليه رضي الله عز وجل عنهم واجمعهم رضي الله عز وجل عنهم وارضاهم جميعا، اي ترتيب السوره على ما في المصحف الان، وبالتالي الصحابه يكون اجمعوا على شيء مخترع ام ان يرجع فيه الى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يرجع الى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يرجع الى النبي صلى الله عليه وسلم، فان لم يسلم لذلك فاجماع الصحابه عليه قاض فيه. تمام؟ يعني لو لم يقل انه لا ما انا موقفت على اجماع الصحابه قاض في المساله، فهذا نص كلام الشيخ حفظه الله وبارك في عمره. ثانيا عبد الرحمن بن يزيد النخعي اخو علقمه وابراهيم والاسد من اصحاب عبد الله بن مسعود، هم كوفيون تابعين ثقات، والنخع قبيله كبيره، واسم النخع لجسر، الاسم هذا اسم النقع هذا لجسر ابن عمرو، هكذا اسمه لجسر ابن عمرو ابن مالك الأدري، لأنه انتقع أو انتكع من قومه أي انتقع من قومه أي بعد عنه، ونزل به في شهاد نحل، ونزل في الإسلام الكوفة، وينسب إليه من العلماء الجم الغفير منهم ما ذكرته. تمام؟ قوله أنه حج مع ابن مسعود الصحابي الجليل العلم فيه أنه صاحبه بقرينة السياق، فرآه يبني الجمرة الكبرى، وهذه أعلى درجات التلقي والتحديث بالخبر، سمعت ورأيته. قوله فرآه يرمي جمرة العقبة أي رأى عبد الرحمن بن زيد بن يزيد عبد الله بن مسعود، فيه أن التابعية يأخذ عن الصحابي قول وفعل. تمام؟ فيه أن التابعي، ركزوا معنا من هذه المستطرفات، فيه أن التابعي يأخذ عن الصحابي قوله وفعله، والصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. تمام؟ عبد الرحمن تجد السلسله منين؟ من عند الاعمش ابراهيم، عبد الله بن مسعود عبد الرحمن عبد المسعود عبد المسعود الى النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. تلاحظوا كما هو ظاهر من تتمة السياق. فهذا برهان اخر على ما سبق ذكره مرات على بطلان قول من لم يعتبر مطلقا اقوال افعال الصحابه ومن تبعهم. انا اقول ايه مطلقا طبعا المساله فيها تفصيل متى يبقى قول الصحابي ومتى يراجع. اما ان يقال قول الصحابه لا عبره بها ولا كذا كلام باطل لا يلتفت اليه بل يثنى على قيده ان اعتقده ماشي اخواني. واما بقيد يجمع مع ما في الباب من الايات والاخبار المرفوعه وفاقا وخلافا فتحرر ويقضى فيها حسب ما ذكرت في مجالس سبق وملخصه في رساله اسحاق الامه فانظره ان شئت. ورساله السفر ورساله القصر بالسفر ايضا فيها ملخص الكلام ده في كم مساله. واظن طبق الكلام الماتر في المجلس السابق عن ابن القيم عنه قريب ايضا يمكن الرجوع الى اخر مجلس سابق كلام الماتر عن ابن القيم رحمه الله تعالى رحمه واسعه. وهذا يستلزم تحرير اقوال وافعال الصحابه ومن تبعهم رضي الله عز وجل عنهم جميعا. رغم ان في المدور على اهل الحديث ابن فريد الجندي محقق الغفله في دار الحديث المخرجه في كتب الاثار وظن نبهت مرات عليه وعلى غيره. وجمله العقبه هي من حد منا من الجانب الغربي من جهه مكه. بيعتبروها هي حدود اخر حدود ما بين مكه وبين منى، وهي التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم الانصار عندها على الاسلام والهجره، وهي اسم لمجتمع الحصر. واما عن سبب تسميتها ففيه اقوال. جمره العقبه احدها لاجتماع الناس بها يقال تجمر بنو فلان اذا اجتمعوا كما الاجتماع الناس بها. ثانيها لان ابراهيم او ادم لما عرض له ابليس هناك فخصبه جمر بين يديه اي اسرع. طبعا هذا الكلام كله نرجعه الى اهل اللغه طبعا بالتشاؤم في هذا الكلام. ثالثها لانها تدمر بالحفر من باب تسميه الشيء بلازمه، لان العرب كانت تسمي الحفر الصغار جمارا، ولذا خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم به. قوله رمى بسبع حصيات هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله، كما في هذا الحديث وفي حديث جابر بن عبد الله عند مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستجمار ثور ورمي الجمار ثور والسعي بين الصفا والمروة ثور والطواف ثور والثور هو الوزن. الاستجمار ثور ورمي الجمار ثور والسعي بين الصفا والمروة ثور والطواف ثور والثور هو الوزن. طب ايه ضبط الوزن بقى؟ شوفوا الكلام هو وزن ده عند كلام عند اهل العرب النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبهم بايه؟ وطبعا النصوص وضح بعضها بعضا. هذا كلام رسول من سياق سياق آخر دل عن الوتر إيه؟ سبعة، كما رمى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قوله وفعله صلى الله عليه وسلم. وإطلاق الوتر هنا مقيد بحديث الباب بسبع حصيات، ده مثال في الاصطلاح الفقهي، ده يضع مثال آخر في الاصطلاح. فمثل هذه الأشياء، بعض الأخوة في دورة الثقافية الصباح العام الماضي يعني كان يقول يعني نريد الأصول الفقه على منطلق جديد يعني معاصر، يعني الأمثلة تكون أمثلة إيه؟ من خلال الفقه، من خلال الفقه. هذه مثال يعني، من بقى يجمع هذه الأمثلة ويشير إليها كل مرة، هذا مثال مطلق ومخير على خلاف الأمثلة المعتادة في إيه؟ في الكتب الأصول، تجدها الثالث ينقلها بالنص عن الخالف وهكذا. هذه مثال. يبقى هنا المطلق ايه والمقيد ايه؟ التام هو مطلق. ايه الوزن؟ ايه الوزن؟ شوف ده عادة، ده اقول كمان كما تريد. فجاء هنا قيد هذا النص بسرعة، قيد هذا النص بسرعة حصيات. قال كلام فيها مستعجل، هو الحجم واحد المره دي. وانها مثل الخد كما في حديث جابر ابن عبد الله ايضا عند مسلم يقول رايت النبي صلى الله عليه وسلم، انتبه، رايت النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة بمثل حظى الخد، بمثل حظى الخد. يعني يقولون في شراح تقدر حبة الباقلات، حبة الفاصوليا او مين ده متأكد اقل، لكن تعال بشوف الحجارة مش شباشب حبة الرحب. طيب تمام، عشان يضرب الشام فايد بوّب البخاري باب رمي الجمار بسبع حصيات. ركزوا معه. وذكره عن ابن عمر رضي الله عز وجل عنه، وذكره ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا في تبوب البخاري، باب رمي الجمار بسبع حصيات، وذكره ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ده تبوب البخاري. ما الفائدة منه؟ بهذا يرد البخاري رحمه الله ما روي عند ابن ابي شيبة وغيره من طريق قتادة عن ابن عمر قوله ما أبالي رميت الجمار بست أو بسبع. رميت الجمار ما أبالي يعني ما تفرق معك كثير، سواء رميت بست أو بسبع. ركز على هذا الأثر، كان كلاما في التفرعات الفقهية بما يرده بما بوصي البخاري رحمه الله. قال باب رمي الجمار بسبع حصيات، وذكره ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. بهذا يرد ما روي عن ابن ابي شيبه وغيره من طريق قتادة عن ابن عمر قوله ما ابالي رميت الجمار بست او سبع، وهذا ضعيف، فقتادة لم يسمع من ابن عمر وهو مدلس وقد عنه. هذا وابن عباس انكر ذلك، فلا يقبل خبر قتادة إلا إذا صرح بالسماع، فلا يقبل خبر قتادة إلا إذا صرح بالسماع. طبعا هذا مثال واضح على تدليس قتادة، تمام. والدليل قال أن عن ابن عمر أو أن ابن عمر قال فمثل هذا السياق لا تقبل من المدلس وإسناده لا شيء فيه إلا هذا عن قتادة. وقتادة لم يسمع من ابن عمر فالإسناد ضعيف ومن ثم لا ينبني عليه حكم شرعي، لا سيما إذا خالف قول وفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما هو آت. ومن جانب آخر أنكر ابن عباس هذا الكلام. ثم إن البخاري رضي الله عنه ذكر عن ابن عمر أنه ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف عن ابن عمر مخالفة ما يرويه. والذي أشار إليه البخاري أخرجه برقم المذكور في صحيحه أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصى. شو تبقى الكلام؟ يعني هو بيرد هنا بالرواية يعني ويؤكد على رد ما ذكر عن ابن عمر قوله الثالث. ذكر هذا علقه في مكان وأخرجه بإسناده في مكان آخر كما مذكور أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصى ثم يتقدم حتى يهل فيقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ثم يرمي الوسطى ثم يرمي جمرة العقب ولا يقف عندها ثم ينطلق فيقول هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. الشيخ محمد ده كلام من؟ كلام ابن عمر. الدنيا اللي هي الصغرى تجيب من جهة مكة وبعدين الوسطى بعد هذا كلام ابن عمر هو وبعدين الكبرى او العقبة الكبرى بقى كما سياقات ثم رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فعل ابن عمر بفعل من؟ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يعرف عن ابن عمر انه يقول ويخالف ما قال. وبهذا رد البخاري ما بوب به رد ما روي عن ابن ابي شيبه وغيره من طريق قتاده كما سبق ذكره. فيه دليل على اشتراط رمي الجمرات واحدة. فيه دليل على اشتراط رمي الجمرات واحدة لقوله يكبر مع كل حصاة أو على إثر كل حصاة يكبر مع كل حصاة. وقد قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. ففعل ابن عمر ثم قال رأيت محمدا أو النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كما فعلت وجرى عليه العمل كما هو لسان حال ابن عمر. وقال بذلك عطاء وصاحب أبو حنيفة فقال لو رمى السبع دفعة واحدة أجزأه وهو خلاف النص فلعله لم يبلغنا. هذا ما يمكن أن نقول لأبي حنيفة رحمه الله وعطاء إن أزل عنهما من وجه سليم. وفيه ما كان الصحابة عليه من مراعاة حال النبي صلى الله عليه وسلم في كل حركة وهيئته لسيما في أعمال الحج. فيه ما كان الصحابة عليه من مراعاة حال النبي صلى الله عليه وسلم في كل حركة وهيئة. فالصحابة لسان حال ومقال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كله يؤكد على ثقل شأن الصحابة رضي الله عز وجل عنهم. فالطاعن فيهم طاعن في النبي صلى الله عليه وسلم طاعن في الشريعة من جذورها. تمام. فيه التكبير عند رمي حصى الجمار. فيه التكبير عند رمي حصى الجمار والإجماع على كون الرمي سبع حصيات وأجمع على استحباب التكبير ولو تركه لا شيء عليه. حكاه القاضي عياض ونقله النووي وأقره وكذا ابن حجر واعتمده. رحم الله الجميع. فإن رماها بأقل، ركزوا بقى معه، إذا هم إيه أجمع الإيه؟ السبع، لابد من السبع. فإن رماها بأقل، بأقل من سبع، وفاته لزمه دم، يعني فاته محل الرمي، لزمه دم، وهو قول عطاء ومال والأوزعي والليل وأحمد والشافعي في رواية وأصحاب الرأي وغير هؤلاء. وأما ما روي، ركزوا بقى معي في هذه الجزئية، يبقى أجمعوا على إيه؟ السبع، إن رمى بأقل وفاته لزمه دم، إن رمى بأقل واستغرق تقول يعني لسه فيها وعفى الله عنا، سبق مسألة الخطأ والإيه؟ والنسيان، تمام. وأما ما روي، ركز لنا على أقوال هذه بقى، وأما ما روي عن الثوري قوله يطعم في الحصاة أو الحصاتين والثلاث، فاتت حصاة، فاتت اثنين، فاتت ثلاث، يطعم، فإن فات أربعا فصاعدا فعليه دم. طبعا اخواني طلبت علم شيء طبيعي من هنا، هذا تعبوا لي هذا الكلام، اقول اثنين ثلاثه وبعدين بعد في دم، طبعا هذا فنركز معه. والشافعي قوله في الحصاة الواحدة مد، وبالحصاتين مدين، وفي ثلاث حصات دم، تمام. وابو حنيفه قال ان ترك الجمار كلها كان عليه دم، إن ترك الجمار كلها كان عليه دم، وإن ترك جمرة واحدة فعليه لكل حصاة من الجمرة إطعام مسكين نصف صاع من حنطة إلى أن يبلغ دما إلا جمرة العقبة، فمن تركها عليه دم. انت بقى تقول بقى يعني ما يعني بدي خلاص بقى اسمالك لما كنت تقول اخواننا ايه ونشوف ايه. وفي بعض المفاضل عن ابي حنيفه وصاحبيه اللي هم من محمد بن حسن ومن ان ترك اقل من نصف الجمرات الثلاث ففي كل حصاة نصف صاع، وان كان اكثر، وان كان اكثر من نصفها فعليه دم. والأوزعي إن ترك حصاة تصدق بشيء. والحسن قال من نسي جمرة واحدة يتصدق على مسكين، الحسن البصري. وقال المصريون على ناس الجمرة والجمرتين دم، على ناس، خلي بالك بقى هنا اللي سبق في عموم، وظهر الكلام في ايه؟ في عموم، ما كانش في كلمه نسيان ولا شيء، تمام؟ ها. وقال عطاء في من رمى خمس لا شيء عليه، ومجاهد في من رمى بست لا شيء عليه. والتحقيق أن الاتفاق على سبع هو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم والأصحاب رضي الله عز وجل عنه، وما روي عن ابن عمر ما أبالي إن رميت بست أو سبع لا سبع. وعليه فيوجه قول مالك والأوزعي على المشهور، والشافعي في رواية، والليل وأحمد وغيرهم على أن من رمى بأقل من سبع عامدا لزمه دم، فخرج بذلك الناس والجاهل لما سبق ذكره في حديث عبد الله بن عمرو. وأما التفريق بين الحصاة والحصاتين إلى آخره، فلعل المستند، فلعل مستند هؤلاء في ذلك ما روي عن عطاء ومجاهد وغيرهما، اعتمادا منهما اي عطاء ومجاهد على ما روي عن ابن عمر رضي الله عنه وسبق ما فيه. صرح عطاء ومجاهد هما ثلاث من؟ ثلاث أئمة الفتوى، الأئمة الأربعة رحمهم الله، تمام؟ ويكون مستند عطاء ومجاهد من؟ السابق عنهما اللي هما الصحابة، تمام؟ من أجل ذلك كان هذا التدرج. ولم أقف على مستند شرعي للتفريق المذكور إلا الناس والعالم، فالعالم يلزمه دم والناس لا يلزمه دم، وإن تصدق بشيء كان حسنا، والله أعلم. وقد رأيت ابن قدامة رحمه الله قد جزم بما قلته، قد جزم بما قلته بعد ما حرت هذا الكلام، رجعت الكلام ابن قدامة وقد غاب عني طبعا بكثرة، ورجعت قبل قدامة رحمه الله لعلي أذكر بشيء، فسررت بهذا الذي ذكره ابن قدامة رحمه الله، وربما ذكر ما ذكر عمن سبق ذكرهم، واستدل بقول ابن عباس من ترك شيئا من مناسكه فعليه دم، تمام؟ من ترك شيئا من مناسكه فعليه دم. طبعا ترك مناقشة هذا الأثر، ولأجل ذلك استطردنا في النافع ابن القيم رحمه الله في منزلة الصحابة، الشيخ العودة ضرب بهذا الأثر عبد الحارث وقال إن كل اللي فيكم فتوى أصحاب ومش عارف ولم يصح الخبر عن النبي، كأنه استهتر بشأن ابن عباس، وهذا لا يليق. فلا يمكن أبدا للعاقل أن يصف قول ابن عباس، وعليه الأئمة رحمه الله ونأخذ بكلام سلمان العودة ومن معه، تمام؟ فالصحابي يؤذن بماء الذهب إذا قال قولا في مثل هذا الكلام، وسبق الكلام عن ابن القيم رحمه الله. يجب على طالب العلم أن يحفظه وأن يسكن صدره بحب الصحابة رضي الله عز وجل عنهم، وبما أسرروه عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول وفعل. وقال أي ابن قدامة رحمه الله على ما استدل لهذا الأثر، لأنه ترك من مناسكه، ده التعليم الخبر، لأنه ترك من مناسكه ما لا يفسد الحق بتركه، فكان الواجب عليه شاة كالنبي. ده تخريج ابن القيم على الايه؟ على الأثر، يعني هو مشدد الحق ولكن يلزمه ايه؟ دم لجبران معه. هذا الأثر، فربما لم نبلغ شيء من الأثر أو شيء وارد، وأخذ بما حوله كأبي حنيفة، وقال بقول أبي حنيفة، وهذا كثيرا ما يقول أن الثوري قال بقول أبي حنيفة أو أبي حنيفة قال بقول الثوري، وهذا شيء وارد من خلال المحيط الذي فيه الثوري وفي أبي حنيفة، تمام؟ عطاء كذلك صاحبه من؟ أبي حنيفة، تمام؟ والكل في بؤرة واحدة. فشيء بدهي ممكن الأثر لن نبلغه بعد، هذا غاية ما نقول ونرجح أو نزول التعارض بين قوله، إن صح طبعا هذا أولا كمبدأ تحليل قول قبل أن يسند إليه، يعني حكي وروي والكلام من هذه الأشياء لا يفوق بها النزاع، تمام؟ لكن بهذا الاستطراد كما ترى تجد في إيه؟ قول اثنين، قول اثنين. طب هذا القول عن الثوري وخلي شيخ واحد قال يعني بقى يعني قطعت عن حكم راسك الحرب فجد عن ايه؟ على الأثر. طب كيف يكون هو طبعا بالتأكيد لا يمكن يكون بلغ الأثر، فقال بخلاف هذا وما في التوريث والأوزاعي، لأن يقول عليك بآثار من سلف وترك الناس، صحيح؟ فطبعا هذا يعني ما نستطيع أن نرد أو نوجه أقوال هؤلاء رحمهم الله رحمة واسعة كأئمة الفتوى أيضا رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. قوله فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، ثم قال هذا مقام الذي نزلت عليه سورة البقرة. على قولين أكتفي هنا بنقل الإجماع على أنه من حيث رماها جاز، الإجماع على أنه من حيث رماها جاز سواء استقبلها أو جعلها عن يميني أو يساري أو رماها من فوقها أو أسفلها، تمام؟ طبعا الآن تجدون في الدور الثاني من فيلم الجمرات، تمام؟ أنا رأيت قبل هذا الدور إن كان طبعا اللي هو الأصل اللي هو الأرض، طبعا هذا الشيء المستجدات لاحظت طبعا الدور الإيه؟ الثاني من أطلع لفوق بسلام الشيء الفيلمي من فوق، تمام؟ هذا مستند لهذا العمل، وظن هؤلاء لا يعملوا عمل إلا بعد ما يفتشون عليه بالسنة. ربنا يستر بقى من المرسلين كالعودة وغيره، وبعد يفتح الكلام على البحر ويقال طبعا بعد ما الأكابر يموتون ويبدأ بقى مثل هؤلاء ومن يربون يخربون طبعا المناسك لهذا التفسير المدري في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة أن يكبر مع كل خطاط رافعا صوته بالتكبير لما في حديث ابن مسعود ويكبر مع كل حصاة، وصدق حديث ابن عمر وعمل الأئمة في ذلك. ونقل عياض وغيره الإجماع على أن من لم يكبر لا شيء عليه. طبعا هو هيكون خالف السنة، هو المقصود لا شيء عليه من إيه؟ إنه ماشي دم يعني، تمام؟ لكن هنا حيث خلف السنة فيعاتب على تعمد ترك السنة. يبقى معنى هنا الإجماع العقل على إيه؟ على الاستحباب لا على الوجوب، تمام؟ الاستحباب لا على الوجوب. يبقى لابد أن يكون الإجماع له مستند علمنا أو جهلنا، تمام؟ لكن هيكون على الاستحباب أقل شيء، والاستحباب من مأمور به شرع، فالمخالف له مخالف للسنة. فإذا خالف السنة عمدا عود في المستحب عود، يبقى المخالف المستحب يبقى العتاب واللوم أنه ليس عليه شيء دعا الآخر المعارض. طبعا نبان على هذه المرات في وصول الفقه، لأن السنة الواجب والمستحب، المستحب مأمور به شرع، لكن صرف عن الوجوب إلى الاستحباب بإيه؟ بقرينة. يبقى هذه محروحة من الشارع الحكيم، تمام؟ لا أن أنا أهملها وأقول إن أنا بمزاجي، لا مش بقصد مزاجي، أنت مكلف بها، فإن تركتها استهتارا عوزبت من الشارع الحكيم، وتعتبر قلة أصل في المكلف، تمام؟ أن يقابل الإحسان باستهتار. نعم. فيه دلالة على مراعاة كل شيء في هيئة الحج التي وقعت من الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث قال ابن مسعود هذا مقام الذي انزلت عليه سورة البقرة، قاصدا بذلك الإعلان به ليفعل. ولعل تخصيص ابن مسعود رضي الله عز وجل عنه سورة البقرة بالذكر لأن معظم أحكام الحج فيها، فكأنه قال هذا مقام الذي أنزلت عليه المناسك وأخذت عنه الأحكام، فلعله أراد بذلك التنبيه على أن أفعال الحج توقيفية ليس الاجتهاد فيها مدخله، فلا يفعل احد شيئا من المناسك برايه، وبرهانه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله خذوا عني مناسككم، فيه ان الصحابه رضي الله عز وجل عنهم هم لسان حال وما قال النبي صلى الله عليه وسلم في اعتقاداته وعباداته ومعاملاته وآدابه وأخلاقه رضي الله عز وجل عنه، فمن طعن فيهم فقد طعن في لسان حال وما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ومن طعن في النبي صلى الله عليه وسلم فقد طعن في القرآن الكريم وفيه وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وفي المقابل رد على السكارى والمجانين من المعاصرين الذين كذبوا على العلم وأهل الحديث خاصة، فلم يعتبروا أقوالهم وأفعالهم أي أقوال وأفعال الصحابة، فلا يضيعوا الوقت في الانشغال بها أي بآثارهم القولية والفعلية، وقد أشرت سلفا إلى أسماء بعضهم ودورهم التي تنشر لهم. لطيفة أردت ذكرها، أخرج ابن أبي شيبة رحمه الله وابن عبد البر في الاستذكار عن شيبة المخنث من طريق ابن ابي عمر كلاهما ابن ابي شيبه وابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينه عن سليمان ابن ابي المغيره عن عبد الرحمن بن ابي نعم عن ابي سعيد الخدري. عبد الرحمن بن ابي نعم روايه عن ابي سعيد عند السته قال الحفر قربان فما تقبل من الحفر رفع، وده اسناده حسن طبعا ما في مجال بقى للليل يعني هذا. وعند ابن ابي شيبه تحدثنا ابن عيينه عن سفر ابن خليفه عن ابي الطفيل، وذكر ابن عبد البر وسفيان عن سفر وابن ابي الحسين عن ابي الطفيل، وسفيان عن سفر عن ابي العباس عن ابي الطفيل. الجزء يعني كان محتاج تحرير لكن يعني ايه ما شغلني كثيرا. عدتنا عندك فطر عن ابي الطفيل وعن فطر عن ابي الطفيل، فطر عن ابي العباس عن ابي الطفيل، تمام. قال ابو الطفيل قلت لابن عباس رميت الجمار في الجاهليه والاسلام فكيف لا تسد الطريق؟ فقال ما تقبل منها ربع ولولا ذلك لكان اعظم من سبيل جبل. نعم وانا ما اتكلمت سمعت كده طبعا ايه وإلا بتاعته فيه اول ما طبعا مرات وعادين فلما بدأت مستفى اللي شايفه كده فما جدته كده طبعا يعني هم خلاص عند ابن عبدالبر وسكت عنه ابن عبدالبر يعني فلما جات ابن عبد شايفه وغد اسناده طبعا عالي كما ترى. الحديث السابع من باب فتح الحج والعمره من كتاب عمده الاحكام، من كتاب الحج من كتاب عمده الاحكام المقدس رحمه الله، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين، قال يا رسول الله والمقصرين، قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا يا رسول الله والمقصرين، قال والمقصرين. هكذا كما ترى في ارحم محلقين ذكر ايه مرتان والثالثه للمقصرين، هكذا حول عن مالك كما قال ابن عبد يحيى بن بشير خالف كل رواه مالك وجاء بثلاث مرات والكل عن مالك مرتين. اولا أخرجاه أي البخاري ومسلم. البخاري قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك، وقال مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر وذكر الحديث. طبعا هذا إسناد عالم من كما ترى مالك عن نافع بن عمر سلسلة ذهبية. وقال مسلم من طريق عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر سلسلة أيضا عالم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله المحلقين. قال والمقصرين يا رسول الله؟ قال رحم الله المحلقين. قال والمقصرين يا رسول الله؟ قال رحم الله المحلقين. كم مرة؟ ثلاثة. قال والمقصرين يا رسول الله؟ قال المقصرين. ومسلم من طريق عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا عبيد الله بهذا الإسناد كما سبق. وعلق البخاري عن عبيد الله به. وقال في الحديث هذا مسلم من طريق عبد الوهاب الثقفي حدثنا عبيد الله بهذا الإسناد هذا كلام مسلم. وقال في الحديث فلما كانت الرابعة قال والمقصرين. يبقى ثلاثة والإيه؟ والرابعة. وهذا علقه البخاري عن عبيد الله بن عمر. ومسلم من طريق الليل بن سعد عن نافع أن عبد الله قال حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلق طائفة من أصحابه وقد صلى بعضهم. قال عبد الله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله المحلقين مرة أو مرتين ثم قال والمقصرين. وعلقه البخاري عن الليل به بشطره الأخير. وأخرجاه أي البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة يبقى من حديث عبد الله بن عمر كما مذكور ومن حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمحلقين. قال يا رسول الله وللمقصرين. قال اللهم اغفر للمحلقين. قال يا رسول الله وللمقصرين. قال اللهم اغفر للمحلقين. قال يا رسول الله وللمقصرين. قال وللمقصرين. ومسلم قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا وكيع وابو داود الطيالسي عن شعبه عن يحيى بن الحصين عن جدته ام الحصين الاحمديه صحابيه انها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع دعا للمحلقين ثلاثة وللمقصرين مرة. ولم يكن وكيع في حجة الوداع وكيع وأبو داود. أبو داود قال وكيع لم يقل هذا. والبخاري في موضعين من صحيحه ومسلم كلاهما من طريق موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع. ما بين معقودتين ده سياق البخاري برقم 4311 من طريق ابن جريج قال أخبرني. تمام؟ ما هو مذكور زي في الواقع عندك وفي الآن 410 411 الأول كمسلم والثاني من طريق ابن جريج من طريق أبو ضمرة لا الأول مع مسلم طريق الثاني عند البخاري ابن جريج قال أخبرني فرع بالسماع في سورة البخاري وأناس من أصحابه حلق رأسه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأناس من أصحابه وقصر بعضه. ده السياق البخاري برقم 411 تمام. وخرج أحمد قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب أيوب بن أبي كريم عن نافع عن ابن عمر بلفظ اللهم اغفر للمحلقين قالوا والمقصرين حتى قالها ثلاثة أو أربعا ثم قال وللمقصرين. شفتوا الكلام؟ يبقى ثلاثة يبقى جاءت أربعة والخمسة إيه؟ إما ثلاثة وبعدين مقصرين ربعة وإما أربعة ومقصرين خمسة. أنا طبعا جبت الرواية هذه فقط لأجل التمثيل. هكذا على الشك. ورواية من جزم وهو حافظ أولى بالقبول والاعتبار. نعم
وإجماع من عند
طب وليه هذه المذكورة ايه في الباب كما ترى طبعا اخواني كان نبدا لفي جزء يعني لطيف علميا يعني بقول يعني ايضا روايه معها مع ايوب كمان فيها كلام تمام يبقى هنا قوله هل على الشك لو شددنا في الحكم اكثر طبق ايه الجدود تمام او اربعه يبقى جعل هنا ايه خمسه اتى بما هو مستغرب تمام كده يبقى ايضا في روايه اصلا معمر عن ايوب كلام وجاءت على الشك تمام فطبعا اتى بما لم ياتي بما لم ياتي غيره وعند ابي علاء الناس المستخرجه ورجل المذكور من طريق التوريه عن عبيد الله عن نافع به بلفظ قال في السانده والمقصرين فتشاكلت هذه الروايه مع كونها في الرابع يبقى الثالثه الله ورحم المحلقين ورحم المحلقين ثلاثه والرابعه والمقصرين هتكون الثالثة آخر واحدة من والمخلقين ولا هتكون الثالثة والمقصرين ده ظهر التشاكل في هذه الرواية واضح كده؟ طيب الكلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تشاكلت هذه الرواية مع كونها في الربيعة كما سبق فجمع بينهما الحافظ رحمه الله في فتح ابن 3562 في رواية مالك وغيره قال رحم الله المخلقين ثلاثة قالوا المقصرين يا رسول الله قال ما المقصرين قال الحافظ وبيان أن كونها في الرابعة أن قوله والمقصرين معصوف على مقدر تقديره يرحم الله المخلقين وإنما قال ذلك بعد أن دعا للمحلقين ثلاث مرات صريح فيكون دعاؤه للمقصرين في الايه؟ في الرابعة وهذا ضابط ومن قال في الثلاثة أراد أن قوله والمقصرين معطوف على الدعوة الثالثة معطوف على الدعوة الثالثة أو أراد بالثالثة مسألة السائلين في ذلك وكان صلى الله عليه وسلم لا يراجع بعد ثلاث كما سبق ولو لم يدع لهم بعد ثالث مسألة ما سألوه ذلك نعيدها مرة ثانية الكلام في الرواية الرابعة واضح قال ثلاثة والرابعة فالمقصدين ده ما واضح الكلام اللي كان في الرواية الثالثة هذه اللي عندي أربع عوام ثلاثة والثالثة في الثالثة قال المقصرين ده كلام الحافظ ابن حجر لما اتكلم قالها كناحية لغوية من حيث العصر فقال يا ترى الثالثة هتكون في محل الدعاء للمخلفين يبقى دي هتكون كغيرها ومفيش أي إشكالية أم أن الثالثة هيكون اثنين في رواية مالك اللي اعتمدها المصنف والثالثة تكون المقصرين تمام؟ ده توجيه الحافظ ابن حجر لهذه الرواية أو أراد بالثالثة مسألة السائلين بذلك يعني السؤال الثالث اللي سألوه للنبي صلى الله عليه وسلم هنا الحافظ رحمه الله قال وكان صلى الله عليه وسلم لا يراجع بعد ثلاث كما سبق لنفس نظري انه الحافظ رحمه الله قال قال الحافظ ثبت انه كان يراجع بعد ثلاث محتاج تحرير نظري يعني ده أكثر شيء يعني لما كنا أحمد الآن كان يراجع بعد ثلاثة شيء يراجع هذا غالبا لكن قد يراجع بعد ثلاثة صحيح؟
دخل برضه من حالة الثانية قد يكون الأعراض
أي يعني هو هذا الذكر المصيب رحمه الله يعني هنا لا يراجع بعد ثلاثة كما ثلاثة وإن شاء الله أن أكون أحمد الآن لو لم
على المشهور
اي على المشهور كان لا يراجع لكن قد يراجع بعد ثلاث تمام هنا قال كم مره ثلاثه ورابعه فقال لو لم يدعو لهم بعد ثالث بعد ثالث مساله ما سالوه ومع ذلك سالوا ثلاثه وبالتالي انا وصلنا القلب لهم ثلاثه دي رابعه مش رابعه رابعه يبقى الغالب ان هو كان يكون ثلاثه ولا يكون بعد ثلاثه لكن قد ايضا يجيب بعد ثلاث وقت بعد الثلاث صلى الله عليه وسلم ثانيا الناس وهذا تبرعات يعني ما في اشكال وهذا تبرعات لان هذا لطيف ياخذناها ايضا كمان بلاش يعني النص اللي معه صحيح وهذا نص ثاني ايه هو ده برضه عموم وخصوص يعني برضه من هو من جانب مش انا من جانب كان من جانب ومن معلوم ثانيا هل هذا الدعاء كان في حجة الوداع ام في عمر الحديبيه هذه مسألة عرضت يعني ما اردت المرور عليها هكذا على ثلاثة اقوال على اكتبها على ثلاثة اقوال على ثلاثة أقوال الأول أنه كان في الحديبية هذا الدعاء واختاره ابن عبد البر رحمه الله وهذا محفوظ مشهور كما قال ابن عبد البر وذكرت الباب عدة أحاديث عن ابن عمر وابن عباس وابن الخدري وابن هريرة والحسن بن قنادة وتعقبه الحافظ ابن حجر رحمه الله لفتحه في 3563 من الفتح بإشارات لطيفة فيما دخل انظرها إن شئت أردت الاستطراد في هذا كان حديث ولا إتعرف بعض الحديث وهذا القول لابن عبد البر رحمه الله هو قول القرطبي ابن عبد البر ملك القرطبي شرح المسلم في المفهم شرح مسلم كذلك والجويني الشافعي إمام الحرمين جزم أيضا بهذا جزم ها والثاني أنه كان بحجة الوداع وده اختاره النووي واعتمده في الملخص اختاره النووي قال هو الصحيح المشهور واعتمده ابن الملخص لما ذكرت عن ام قصير وابن عمر وأشار ابن حجر إلى حديث أبي مريم الثانولي مالك بن ربيعة هذا عند ابن أبي شيبة وأحمد ومن حديث قارن بن الأسود الثقفي عند أيضا ابن أبي شيبة وأحمد ومن حديث ابن عمار عند الحارث بن أسامة ثم قال الحافظ رحمه الله فالأحاديث التي فيها تعيين وحجة الوداع أكثر عددا وأصح إسنادا ده كلام ابن حجر وذكر ما قاله النووي اعتمادا على ما ذكره مسلم رحمه الله وقال وهو الصحيح المشهور يعني ذكر الكلام النووي على روايات كمان قال ابن مسلم صحيحه في سريره قال النووي وهو الصحيح المشهور ده القول الاول والقول الثاني طبعا ده روايات كما نظير روايات كما عليها ده جزم فيما وقع له وده جزم فيما وقع له الثالث انه كان في الموضعين وهو اختيار القدر الى رب واعتمده المنافق عليه في احكامه بقوله وهو الاقرب وجزم ابن حجر لتضارب وجد نبي ابن حجر يعني قال بل يتعينه طبعا لعله ايه لقوه هذه الروايات التي تصحيح يبقى اختاره القاضي عياض واعتبره ابن بكر العيش احكامه وجد نبي ابن حجر رحمه الله بفتحه لتضارب الروايات ذاته في الموضوعين وبهذا اعمله الروايات في الجانبين بدلا من اعتماد احداها على الاخرى وهو مقتضى التحقيق يعني القول الثالث هو المعتبر لإعمال الروايات في الجانب، وإن اختلف السبب في الموضوعين. تمام؟ فالذي في الحديبية كان بسبب توقف من توقف من الصحابة عن الإحلال لما لما دخل لما دخل عليه من الحزن لكونهم منعوا من الوصول إلى البيت مع اقتدارهم في أنفسهم على ذلك، فقاله النبي صلى الله عليه وسلم وصالح قريشا على أن يرجع من العام المقبل، فلما أمرهم بالإحلال توقفوا. فأشارت أم سلمة عليه رضي الله تعالى عنها أن يحل هو صلى الله عليه وسلم قبلهم ففعل فتبعوه، فحلق بعضهم وقصر البعض، وكان من بادر إلى الحلق أسرع إلى امتثال الأمر ممن اقتصر على التقصير. وأما السبب في حجة الوداع قال ابن أثير في النهاية كان أكثر من حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من يسر الهدى، فلما أمرهم أن يلتقوا الحج للعمرة ثم يتحلل منها ويحلق رؤوسهم شق عليهم ذلك، ثم لما لم يخرج لهم بد من الطاعة كان التصفير في أنفسهم أخف من الحلق ففعلوا أكثرهم، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم فرجح النبي صلى الله عليه وسلم فعل من حلق لكونه أبين في امتثال الأمر. ده كلام ابن كثير، لكن تعقبه الحافظ ابن حجر في فتح فقال وفيما قاله نبر. شو بقى الكلام؟ وفيما قاله نبر وإن تبعه عليه غير واحد. تمام؟ طبعا مش كل مرة أعقب عن مثل هذه الأشياء بتعلم فيك الايه التوقيرة في الشيء والهدوء ولا تتسرع. تمام؟ كل واحد يؤخذ منهم ويغادر، ومجال البحث أمامك واسع، وكلما استطرت وارتفعت درجة البحث كلما بنت لك الأمور وتبنيت القول وأنت البحث فيه. قال وفيما قاله نذر وإن تبعه عليه غير واحد، لأن المتمتع يستحق في حقه أن يقصر في العمر ويحرق في الحج إذا كان بين النسكين متقاربا، وقد كان ذلك في حقهم كذلك. والأولى ما قاله الخطابي وغيره، إن عادة العرب أنها كانت تحب توفير الشعر والتزين به، وكان الخلق فيهم قليلا، وربما كانوا يرونه من الشهرة ومن زي الأعالي. شفت كلام؟ وربما كانوا يرونه من الشهرة ومن زي الأعالي. طبعا هنا في شيء مهم، مراد العرف، ودي نقطة أظن القرية فهم ماذا أريد من هذا الكلام. العرف الذي يلا بالعاديات بالإيه؟ أي نعم. فلذلك كرهوا الحلق واقتصروا على التقصير. انتهى كلام الحافظ رحمه الله. وهذا الحديث مصرح بجواز الاقتصار على أحد الأمرين، إما الحلق وإما التقصير، ومصرح أيضا بتفضيل الحلق والإجماع عليه في حق الرجال وإن قصر أجزاءه، إلا ما روي عن الحسن البصري بتعيين الخلق في أول حجته ولا يجزئه التقصير. والثالث عنه الخلاف، إن شاء حلق وإن شاء قصر، كما هو عند أبي شيبة الإثنان الحسن. فالإجماع على أصله ولو صح عن الحسن لرده النص والإجماع عمن قبله فيما حكاه ابن الملقب وغيره. وأما النساء فالمشروع بحقهن التقصير بالإجماع. طب واحد يقول لي طب لو حضر وحلقت شفت الأزل؟ ها؟ فلو حضر وقالت على قولين كرهبا أو تحريما، طب وهي واحدة هتشيل بقى تقول لك أنا في السنة ويطلع منين تاني؟ ها؟ وبعدين تروح فين طيب؟ ها؟ ولا خليك بقى قاعدة في مكة على طول. حكاه ابن حجر رحمه الله وغيره. وقد طرحت هذه المسألة بشيء من التفصيل والتحقيق فيها. حلق أو قصر من عمر الرأس طبق الكلام طبعا ناقش الأقوال في المذاهب والكلام وردينا بالأدلة والنصوص تمام؟ إنه يبقى ناخد جزء من الرأس وناخد شعرة ولا اثنين ولا ثلاثة والأشياء اللي ذكرتها سلفا وتحديدا هذا الكلام ربطا ب بعض الروايات اللي فيها النهي عن القذف أو الشيء هذا فرهم. هذه بقى الوصائف لابد من ذكرها. استحب الإمام مالك إذا حلق أن يأخذ من لحيته وشاربه وأظهاره اعتمادا على فعل ابن عمر تمام؟ قلت أما اللحية فبقيد ما زاد عن القبض وده الوارد في آية ابن عمر وليس هكذا على المسافر ابن عمر آخر بقيد قبض على لحية وما زاد آخر تمام؟ إن كان ولا بد فأما ما نراه اليوم ممن ينتسبون إلى العلم ويتكلمون بلسانه من تفصيل حالهم كأنه نفي حلقه يوما بعد يوم فهذا فعل مخترع لا أصل له. وأما لم يحلقها بالموس من هؤلاء فقد ارتكب جريمة شرعية لا مستند له فيها وقد تعمد ترك الواجب الذي جمع بين قول وفعل النبي صلى الله عليه وسلم والله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فهم آخر قد تقوى في فروع المذهب الحنفي والشافعي أن الحاج يمسك ناصية بيده حال حلاقه ويكمل ثلاثة ثم يقول اللهم هذه ناصيتي فتقبل مني واغفر لي ذنوبي اللهم اكتب لي بكل شعرة حسنة وارفع عني بها شيئا وارفع لي بها درجة واغفر لي وللمحلقين والمقصرين يا واسع المغفرة آمين. وكان يقول عند الحلق اللهم هذه ناصيتي بيدي فاجعل لي بكل شعرة نورا يوم القيامة اللهم بارك لي في نفسي واغفر لي ذنبي وتقبل مني عملي برحمتك يا ارحم الراحمين. وكذا يقول اذا فرغ من الحلق ان يكبر ويقول الحمد لله الذي اعاننا على قضاء نسكنا اللهم زدنا ايمانا ويقينا وتوفيقا وعونا واغفر لنا ولابائنا وامهاتنا والمسلمين اجمعين. كل هذا لا اصل له ولا مستند. والأدعية المتقرب بها إلى الله جل وعلا في محل نسكها عبادة، عبادة توقيفية يشترط في إنشائها نص شرعي ثابت. وفقني الله تعالى وإياكم إلى التمسك بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. وهنا انتهينا من الحديث السادس والسابع. وكنت قرأت لإخواني المسائل في البيوت حصل يعني أرجو أظن يعني أظن تسألون عن مسائل كثيرة ويحكي لكم أشياء يعني أي إنسان يقع له شيء ولا سمع إخوان الفضلاء يقع له شيء من هذه المسائل يأتي له يعني خلاص الحمد لله وشكنا على الإنسان بكل حد ونسأل في كتاب البيوت فيعني أي مسألة عرضت لك اكتبها خلاص أي مسألة حكيت ليه دون العلمك اهتمام كلام من اخوة الفضلاء ومن خلاص الفضليات وبارك الله تعالى فيكم جميعا. في الحج مين؟
كان ايه؟ اطلقها البيوت يعني على حكم اللحية فقال اللحية ثم يعني سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأما التفصيل فقد ثبت عن ابن عمر وأبي هريرة وما قيلناه.
هو ما هو بحلول بمذهب أنه قال ابن عمر كان في لحظة الحج واعتبروه الأئمة رحمه الله من ذلك كان من ابن عمر. وابن عمر برضه يعني ابن عمر بالذات أنه يعني له خصوصية مع الحال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما كان ابن عمر أن يفعل خلاف مع النبي، فقد يقر على هذا الشيء، لكن على كل حال وفعل ما زاد عنه فضل. تمام. أما أنه بما نرى طبعا لا رسول ولا ابن عمر، لا صلبي ولا صلبي. بص، هو في كتاب مصنف طوالي اخطات ان انا اشتغل الشيخ عبد الله الكبير ده، جمع فيه مجلد، جمع فيه مرويات كثيره عن جماعه من الصحابه، منه طبعا ما ثبت وما لم يثبت، وعن جماعه من التابعين من اكابر التابعين ومن دون بالاخذ من الله، منه العام ومنه المقيد، وليس فقط ابن عمر رضي الله عنه، ما لا شك ان وراءها قبه طبعا، يعني لما انا بقول لك بقى منه المقيد ومنه المطلق، والمطلق هنا يقيد بالايه؟ والا اذا اختلفنا فالمرد الى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اخذ من لحيته، الا الحديث وارد في الباب على خلاف ما كان عليه النبي عند الترمذي، وهذا حديث ضعيف جدا، فاظن فيه مطلوب، ومن ثم لا يعتمد ولا يخالف بمثله ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله. فاذا قال النبي قولا وفعل النبي صلى الله عليه وسلم ما امر به دل على الوجوب قولا واحدا، يبقى الوجوب قول بالاستحقاق، طبعا قول هذا قيل عن عطاء ولا يذكر عنه هذا، اما القول انها على الاله هذا قول مخترع ما علمنا الا عن المصريين وما نعرفش ايه المستند عندهم، قال لك ان القول ثالث مباح بس عند جماعه من المعاصرين، طبعا ده كلام تهريب، بس اللي فات الكلام ده تهريب، قول واجب مستحب، من الواجب ومن المستحب؟ المستحب فقط يستحب او حتى يكره كلمه هكذا عن عطاء، وهذه الكلمه لها محامل ان ثبتت عن عطاء، تمام؟ فبقي الاصل. اما القول بقى والقول الثالث الاباحه عند جماعه المعاصرين، طبعا هذا تهريج انه يجعل هذا الكلام
اباحه.
الله المستعان.